Radio Dabanga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر 3 لسنة 2016، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 3 من بينهم طلاب وجرحي 6 آخرين في قصف جوي للطيران على جبل مرة وارتفاع عدد الفارين إلى 96,000 شخص. القوات الحكومية بتحرك 30 قطية في قرية قرب جولو بجبل مرة، والاتحاد الأوروبي بدعو لحماية المدنيين في جبل مرة.
جندوات المياه ناية الغربية لحماية المدنيين.
الترابي يشيع لمسواه الأخير، والمؤتمر الشعبي بيختار إبراهيم السنوسي أمينا عاما للحزب خلفا للترابي. وعلي الهاج يصل الخرطوم اليوم.
10 عاما مضى علي بالخارج، إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين طيارة تركيا بنصل الخرطوم إن شاء الله صباح الاثنين الساعة 2 صباحا بإذن الله للعزاء أنا وأسرتي.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رمى الأنتينوف البيتبع لسلاح الجو الحكومي 13 قنبلة يوم السبت على المنطقة البتاقة حول غورو شرقي طور، مما أدى لمقتل 2 من طلاب المرحلة الثانوية، وكان الطلاب ديل في الطريق لحظات القصف الجوي بجبل مرة. وأسماء الطلاب 2 هم الحافظ آدم شروم وآدم إسحاق أحمد، وشهدت منطقة ترجنة البتقى قريب من غولو يوم الخميس قصف بالطيران، حيث رمى الأنتينوف 8 قنابل وأدى إلى جرح 2 ومقتل 5 من الأغنام و6 من الحمير في هذا القصف. وأضاف المواطن من منطقة غولول في هذا الخصوص:
منطقة اسمها ترجنة 13 كيلو جنوب شرق غولو، لا يعني حصل فيها خسائر في البهائم، والثاني كمان وقع في دنقول الوادي بقى يعني زي 14 كيلو جنوب شرق برضو دار الوديان وديان يا حسين.
وكل الجملة بتاعت يوم الخميس العصر كان 25 قنبلة، في جزء منها وقع في الوديان وجزء منها وقع حول الكهوف.
وفي جبل مرة أيضا قتل الطفل يوسف آدم يوسف وجرح 6 آخرين في قصف جوي للطيران على منطقة تورونتون جنوب شرقي جبل مرة يوم السبت. ووضح مواطنين لراديو دبنجا يوم السبت إنه الحادث وقع لما رمى سلاح الجو الحكومي 25 قنبلة على المنطقة، بالإضافة للقصف المدفعي المكثف من قبل القوات البرية مما أدى لمقتل الطفل وجرح 6 آخرين. ووضح مواطن إنه القصف الجوي والمدفعي أدى برضو لمقتل 13 جمل و8 من الحمير مع عادات كثيرة من الضان والقنم في يوم أميس الأحد. وأفاد المواطنين في شرق جبل مرة بأن الطائرة الأنتينوف البتتبع لسلاح الجو الحكومي قصفت برضو في الساعة 9 صباحا قرية فلوجة البتقى على بعد 15 كيلومتر جنوب دوبل عمدة شرق جبل مرة بعدد 4 قنابل. وأوضح المواطنين أن القصف الجوي على منطقة فلوجة أدى لهرج 3 من المنازل دون خسائر في الأرواح. أحرقت القوات الحكومية وميليشياتها 30 قطية من قطات قرية تيرو الواقع على بعد 10 كيلومترات قرب غولو بجبل مرة. وقال مواطنين لراديو دبنجا أن القوات الحكومية وميليشياتها بعد أن أحرقوا القطاط يوم السبت تحركوا نحو القريب، وهم بيطلقوا النار بكثافة من أسلحة ثقيلة ومختلفة مثل المدافع. ووصف المواطنين الوضع الإنساني للمدنيين في جبل مرة بأنه هو وضع خطير، وبيعيشوا تحت الحصار والقصف الجوي المستمر من يوم 15 شهر واحد الفات وحتى الآن. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يوم السبت أمس يوم 5 قام كمان برضو تحرك بتاع الحكومة يتحركوا مع جنجوات المياه ناية الغربية لمنطقة دولو، وصلوا تيرو ضبط بـ10 كيلو غرب دولو ودخلوا فيها أحرقوا زي 30 قطية ويتحركوا غربا برضو مشوا لغاية حرب بتاع التربية ضربوا الذخيرة وبعدها لغاية الليل كان في أصوات بتاع المدافع ثقيلة جدا فكان يوم صعب لأنه أثناء الصباح كان الطيران والقصف المدفعي لغاية الساعة 1:30 ومن الساعة 5 ثاني لغاية الساعة 8 بالليل.
وعلى المستوى الدولي دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات جميع الأطراف دعا جميع الأطراف السودانية إلى ضمان حماية عدم تعرض المدنيين في دارفور من الصراع الدائر في مناطق جبل مرة من شهر واحد الفات. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره ببروكسل يوم السبت إنه استئناف القتال في منطقة جبل مرة في دارفور من شهر واحد أدى إلى نزوح إضافي في دارفور وأضاف إن حقوق المدنيين محمية وفقا للقانون الإنساني الدولي. أضاف قائلا إن المدنيين في دارفور وخاصة النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيين للصراع في السودان. وحث المفوض الأوروبي جميع الأطراف السودانية في النزاع وخاصة حكومة السودان للسماح بالوصول الإنساني الفوري والأمن دون قيد إلى جميع المحتاجين وطالب برضو برفع القيود المفروضة على الأمل الإنساني في وسط دارفور لتمكين الجهات المعنية بتوفير استجابة مستقلة ومبدئية. شيع آلاف من السودانيين وممثلون عن مختلف القوى السياسية في البلاد يوم الأحد الدكتور الترابي إلى مثواه الأخير في مقابر بري اللاماب في الخرطوم. واختارت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي أمينا عاما للحزب خلفا للراحل الدكتور حسن عبدالله الترابي. وقال القيادي في الحزب الدكتور بشير أعظم رحمة إنه اختيار السنوسي جاء حسب لوائح ودستور الحزب الذي ينص على إنه في حالة قيادة الأمين العام بسبب الوفاة والاستقالة أو غيرها يتولى المنصب أحد نوابه الثلاثة. وأضاف الدكتور علي الحاج القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي وهو يتحدث عن جانب من أدوار الراحل الترابي في الحياة السياسية السودانية في هذا الخصوص.
أجتهد لأذكر بعض الذي أعرف عن المرحوم على المستوى السودان بدءا من أكتوبر مؤتمر المائدة المستديرة ثم من بعد ذلك في النظام المايوي ثم من بعد ذلك المصالحة ثم من بعد ذلك الحكم الإقليمي الديمقراطية الثالثة فيما يختص بثورة الإنقاذ نفسها التخطيط لها والتفكير فيها. ونشهد له أن الحوار الذي يدور الآن ما يسمى بالحوار الوطني ومبادئ الحوار ومرتكزات الحوار ومتابعة الحوار هذه من أخريات الأشياء أخريات المواقف التي يقف فيها. وبعتقد أن هذه رسالة وإشارة لنا جميعا أن نحاول نحرص بقدر الإمكان أن المستوى الذي وصل فيه الحوار هنالك بدون شك إخوة أخرى من السودان يحملون السلاح في خارج السودان في داخل السودان ممانعين الحوار. إلا أنني بهذه المناسبة أناشد الجميع أننا جميعا يجب أن نقف صفا واحدا إن شاء الله لننقذ البلاد والعباد بما هم فيه. هذه هي رسالتي. أود أن أقول هذا القول من الخارج إنما أود أن أقول هذا القول من الداخل. 16 عاما مضى علي بالخارج إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين طيارة تركيا بنصر الخرطوم إن شاء الله صباح الاثنين الساعة 2 صباحا بإذن الله للعزاء أنا وأسرتي.
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حوالي 9000 سوداني وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر خلال العام الفات. وشكل القادمون من السودان عن طريق البحر إلى إيطاليا عبر طريق ليبيا رابع أكبر مجموعة بعد الإريتريين والنيجيريين والصوماليين. وأفاد عاملون في مجال الإقاثة إنه من المرجح من المحتمل أن تشمل أعداد القادمين من السودان أشخاص من دارفور بما في ذلك من معسكرات النازحين خاصة من الشباب الذين يرقبون في الذهاب إلى أوروبا عبر ليبيا في محاولة لتحقيق حياة أفضل بعد سنوات من النزوح. كشف تقرير أممي أن وفاة 242 شخص بينهم 24 طفل نتيجة لنقص الغذاء والأمراض المرتبطة بالجوع في جبال النوبة. وهزر تقرير صادر عن وحدة مراقبة أوضاع الأمن الغذائي بولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق من تردي أوضاع حالة الأمن الغذائي في منطقة أورني وكاوا ونايرو في ولاية جنوب كردفان. وذكر تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية أوشا إن حالة العزلة وانعدام الأمن وضعف المحاصيل قد أدت إلى حدوث مستويات حادة من انعدام الأمن القزاعي وعدد كبير من الوفيات الناتجة عن الجوع في منطقة وارني وكاوا ونايرو. كشفت مصادر بأن سكر النيل الأبيض كلف في تنفيذ 1,200,000,000 دولار، في حين كانت دراسة الجدوى تؤكد أن التكلفة الحقيقية 420,000,000 دولار. وقال محمد زين الأغبش في تسجيل على اليوتيوب أن هذه المعلومات كشفت أنها لجنة تحقيق حكومية برئاسة إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني حاليا، لكن تحقيقات اللجنة وتوصياتها لم تجد طريق للتنفيذ بسبب لوبي فساد مؤثر بالقصر الجمهوري يدعم المفسدين في شركة سكر النيل الأبيض. وأطاف في هذا الخصوص:
بالنسبة لمشروع سكر النيل الأبيض هنالك فساد مالي وإداري داخل المشروع عجزت كافة أجهزة الدولة عن مقارعة ذلك الفساد، بدءا بأن دراسة الجدوى الأولى للمشروع أشارت إلى تكلفته بأنها حوالي 420,000,000 دولار، ولكن بأيلولة المصنع إلى كنانة للخدمات الفنية والهندسية أصبح الآن مشروع المزارع تكلفته 1,200,000,000 دولار. هذا ما تناوله تقرير لجنة بروف إبراهيم أحمد عمر التي عقب افتتاح المصنع الأول بسبب الصف وير. فلماذا تتعاقد إدارة شركة سكر النيل الأبيض مع جهات لم تمتلك حتى عملية الصف وير؟ باسم من تتعاقد وكم كان المقابل ومن يتحمل نتيجة هذا الفشل؟ حتى لجنة إبراهيم أحمد عمر التي كان من المفترض أن تعلن تقريرها في خلال شهر حسب التوجيه الصادر من رئيس الجمهورية أخفي هذا التقرير تماما.
أعلنت الحكومة استعداد الجيش لبدء عمليات الصيف بولاية جنوب كردفان بعد وصول متحرك لقوات الدعم السريع إلى مدينة كاودا عاصمة الولاية يوم السبت. وعلن ياسر العطا قائد الفرقة 14 مشاه كادوغلي الذي خاطب قوات الدعم السريع التي وصلت إلى كادوغلي أن العمليات ستستهدف كافة مناطق سيطرة ما أسماها بالمتمردين بعد فشل الحل السلمي، وذكر أن الجيش السوداني سيستضيف عملياته القادمة كافة من مناطق سيطرة ما سماه بالمتمردين، وذكر أن الجيش السوداني سيستهدف في عملياته الجاية كافة المناطق البتقع ما سماه تحت سيطرة المتمردين بعد أن فشلوا في الحل السلمي عبر الحوار والتفاوض. وكان الرئيس عمر البشير قال في خطابه أمام مجلس شورى المؤتمر الوطني يوم الجمعة إنه لن يكون هنالك حوار مجددا بعد انتهاء الحوار الوطني الذي وصل مراحله النهائية. وأعلن البشير رفض حكومته منح الحركة الشعبية حكما ذاتيا بالمنطقتين وقوة مسلحة، مشيرا لإمكانيات التوافق معهم على مناصب السلطة وإخضاع قواتهم للترتيبات الأمنية. الخبر الأخير في النشرة: دعا أطباء سودانيون إلى تضامن واسع من 3 من زملائهم بتم محاكمتهم بتهمة القتل العمد، وبواجه 3 من نواب الأخصائيين بومدرمان تهمة القتل العمد بعد إجراءهم عملية جراحية لإنقاذ حياة مواطن بمستشفى مدرمان قبل 3 أشهر، لكن المريض باخت الأطباء بالهروب من المستشفى دون علمهم، وبعد ذاك بعد ساعات وجدوه متوفي بالقرب من المستشفى. ووجه قضاء محكمة أمبدا الأسبوع الفات بناء على تقرير النيابة بتهمة القتل العمد تحت المادة 130 من القانون الجنائي للأطباء 3. ودعا قطاع الأطباء بالحزب الشيوعي السوداني كافة الأطباء السودانيين للتضامن مع زملائهم، وناشد القطاع في بيان له صادر أول أمس السبت كافة الأطباء والطبيبات بالتضامن والاحتشاد أمام مجمع محاكم أمبدا يوم الخميس الجاي مرتدين المعاطف البيضاء لوقف المحاكم الجائرة للأطباء. هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، شاورينا سرايب وروق دروبه، شاورينا سرايب وروق دروبه، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، كل راس بيجيبو بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو. دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى غرب جبل مرة في المناطق الواقعة حول جولو، ونلاقي هناك واحد من المواطنين النشطاء اللي قاعدين في جبل مرة ومشى زار المناطق والفارين في الكراكير وفي أعالي الجبال وعلى الوديان، ووقف على الموقف هناك واحتياجات عشرات الآلاف من المدنيين شنو، خاصة وأن عمليات القصف الجوي بالطيران مستمرة من يوم 15 شهر واحد ولحد اليوم. أهلا ومرحب بك أخونا الناشط من حول جولو في راديو تبنجا، وطوالي بنسألك الموقف شنو؟
المعاناة مثل نفس المعاناة يقولوا على مسافة 15 كيلو وكل الضواهي الناس ما بينوموا، لأنه لما يسمعوا صوت طيران بمعنى أنه خلاص ده ما معروف أمين وعطب الزبر من وين، لأنه أنت ما بتشوف الطيران ذاته، فالهلع والخوف بكون أنت عارف بكون شديد، يعني الناس أتأثر أطفال الصغار في غنم لما الناس ما تسوى الطيران بيهلك الساعة 10 هو بنازل بالليل ده خلاص، يعني الغنم ذاته بكوركم انت عارف. جايز أنا مثلا نقابلهم، أنا بنقابل عجايز عمري 70 سنة أو 60 وبنسألهم أنتوا أصلا كلامكم شنو اللي قاعدين في الكهوف ده، حتى أنت أنا نسأل بقول عليكم الله يالي ما تكلموا الناس اللي قاعدين في المجتمع الدولي ده، خاصة يعني الخواجات اللي أساسا هم في الأمم المتحدة، يعني الطيران ده يوقفوا كما وقفوا الطيران ده أنا خلاص ممكن الحياة تبدأ شوية زي نفسي، لكن ناس الناس ده وما كتم يعني بالنسبة للعجائز يجي يقول لك أنا كمل الدم بتاعي الدم خلاص قال ما يعني دي بمعنى إنه هذه المعطاة موجودة. وحتى أنا كنت في تورونتو في 3 أيام لما نسيت يا تورونتو الناس والله هناك جات في الحفر، يعني الناس في الحفر وبرضه بيقولوا علينا بس مشكلة الطيارة دي، الطيارة بيخوفنا شديد وبيخوف يعني حقيقة حتى الناحية النفسية أنا ما عارف يعني مستقبلا هيكون بتأثيرات صحية، يعني الناس خايفين اليوم ده كمان البلد ده كله مغطى دخان، يعني حتى منطقة الجبل ده بأكملها حتى الجبال ما بنشاف، يعني
الناس الحسة في الكهوف. نعم. حواليكم
والله في الكهوف دي طبعا يعني تلقى في كهف، في أكبر كهف بقى على مناطق درسة ده بيشيل جريبة 1000 وشوية، ده أنا مشينا قبل 5 يوم مشينا دي 1000 وشوية، ده بينوم بالليل ده بالذات، يعني ما في طريقة بالليل يعني انت تجري السيارة ما بتشاف، لكن في كهوف بيشيل واحدين زي أسرتين أو 3 أسر، وده يمكن أنا ممكن نقول يعني كهوف ذاته عددها ما بيجي من 1000 كهف يعني. وفي مساوين أنا وجدتنا في 6 مرة عملنا مع مقابلة ذاته كلهم دي وضع عن في الكهف ما بين يوم 20 شهر 1 لغاية هذه ستة رامي جنام ده وضعهم هناك وضعهم في الكهف جوا
يا تو كهف
في كهوف بتاع بيبيان بتاع درسة وترجمة وبتاع كهوف بتاع ترناي، وانت ماشي لغاية على شوارع تنوبي في كهوف لغاية تمشي بمناطق بتاع بالفال برضو في كهوف.
الكهوف ذكرتهم ده وين؟
كله بقى يعني جنوب شرق جولو، الكهوف اللي انا مشيت ده كله جنوب شرق جولو 10 إلى 15 كيلو.
عدد الناس الموجودين في الكهوف ده تقدر تقدرهم بكم؟
والله الناس في الكهوف الأساس بيبيتي فيها عددهم ما بيقل من 30,000، يعني زي 30,000 ده خلاص مساكين بيجوا كهوف، لكن زي اللي قاعدين في مناطق جولو جنوبا وشمالا وشرق حتى جنوب الشرق دين بتقدر زي 40,000 ده بيكون قاعدين كمان في صفوها الجبال، جبال بس الخيران يعني مثلا بيكون في خور شديد الناس بيخشوا فيها طبعا، لكن بيخافوا كمان بشده اثناء الطيران. لما نيجي الطيران دي كمان يعني أكل الكيران ده الكيران الموجودة في قمة الجبل برضو كمان حالة خوف شديد يعني.
ودال في الخيران ده البحم ونفسهم كيف؟
والله خلاص ما هم طبعا جاروا نتيجة بتاعة القصف المتفع التجيس، يعني عندي صور كده صورت عملوا يعني جابوا جيبي زي شوالات وعملوا لهم زي شديديات، وفي جيبي كمان بدون شوالات جاتوا خلاص كداتات بس كداتة كده شالوا من البيت بيعملوا به زي شكل بيت رقوبة كده ويخشوا في هتا ويكون لهم غنمهم كده 2-3 بايتين مع غنمهم كده، والله حياة عزيزة جدا صعبة للغاية يعني خاصة في الأيام اللي كان فيها برد، والله يعني الحمد لله بس.
هسا الناس ده بلقوا أكلهم كيف؟
الأكل أنا كنا نستفسر من الأكل، لأنه الزول اللي خاص إنه يرجع خلاص البيت معناه خلاص بكتفي بالبسيط، يعني مرات يركبوا بس بليلة لأنه ما قادرين يعني يرجعوا للوابور المحل الممكن بابور يتدور، خلاص يركبوا البليله وبطاطس احيانا في ناس طبعا في مزارين بطاطس يكون جريبين هناك كمان يعني حقيقة يجي منه مبدي، لكن لا العدد لا يكفي الغذاء ما كامل.
الأطفال كيف وضعهم؟
الحاجة كلية هي الأطفال، لأنه الطفل الصغير يتأثر صحاته فقوة التغذية. الأطفال اللي خلاص مصابين بقوة التغذية وخاصة لأعمار بين سنة ستة شهور لسنة كده إلى سنة ونص، دي أكثر الأطفال فيها، لأنه أمهاتهم ما برد يعني ما بتغذى كويس، وبيجي اللبن بيكون ما كافي وخلاص يعني بيجي مصابين بسوء التغذية. وبرضه يمكن أنا ما أعرف الأدخنة بتاعت الجنابي اللي مسكرة فيها يسميها الفيران ده، ده برضه لاحظنا كثير منه حقها والتهابات من الصدر، يعني أصبع نزلاته نزلات صعبة، يعني الواحد طوالي من نزلة ماشي ما أعرف كمان عشان ما في أدوية.
الناس العايشين في سفوح الجبال القطة حوالي 40,000 ديل، ديل فيات سفوح وفيات مناطق قاعدين هسه
قاعدين في السفوح جرزن تبدا من منطقة اسمه أمو أمو، ده بيستهد زي 17 أو 18 كيلو شرب زوله طوالي. أمو ده بالذات ده عنده عدد كبير، وبعدك انت تبتدي جنوب أمو في منطقة بتتروب وفوق جبال بتاعتي في مالوه فوقه، يعني مناطق كان دونسا بالذات في قرية اسمها دونسا بيستهد زي 20 كيلو جنوب شرب زوله، وفي قرية اسمها برانا برضه في السمة انت بتشوف فاكر يعني وبتشوف تجاه النيالة كله بتشاف وتتجاب تجاه كركبية الإنارة. أنا بيتنا يوم قبل كم يوم مكينا بيتنا في دونسا بيشاف حتى النور بتاع تركيني وبيشاف بتاع زالينجي بيشاف كلها منطقة ده بقى 17 إلى 18 كيلو جنوب كربيزولي، وبعدك انت تمشي في منطقة ليبي ووديان بتاع ليبي ووديان روحه بين كل بقى جنوب كربيزولي على مسافة 16 كيلو كده في دونسا، وفي منطقة اسمها كولداعي برضه بقى بتتهد لدونسا مسافة 16 كيلو، في منطقة بيسموه زندرة بقى طوالي في الإرسان زي 2 كيلو معناه بقى زي 17 كيلو برضه جنوب كربيزولي، ولكن بقى في الإرسان بتاع جبل مرة على الأنتنة الكبير محطة عربية في طوالي جاي في الخور ده في ناس يعني ممكن يكون جزيرة 7000، لما تمشي مناطق بتاع بالفال ده المهولة بالفعل ما بيجيل منه زي 10,000 بيبقى جنوب كربيزولي زي 18 كيلو برضه، وبعدك انت اطلع فوق منطقة اسمها كيرناي ده بقى زي 18 كيلو جنوب كربيزولي برضه مع بالفعل زي مسافة 2 كيلو، وبعدك تطلع زي سيريلي فوق سيريلي ده في جريبة 15 إلى 20 يعني تقريبا على مناطقة، وانت تنزل جنوب جولو مناطق كتوم بقى وراء الجبال اللي بيكون الجبل بين جولو وبين كتوم في جبل كبير طويل، بعدك الناس جاريين في منطقة كتوم ده برضو كتوم في قريب 10,000 ناس بتقدر يعني الناس اللي في الكوب بتاعت كتوم وفي الخيران بتاعت كتوم قريب حوالي 15,000، وبعدك لما تمشي في وادي بوري ده زي 2 كيلو جنوب جولو مباشرة او جنوب غرب بوري ده سكانه برضو قريب 20,000 في جزء ب 10,000 ولا 7,000 قاعدين في الوادي بس الوادي تنبوري، والناس اللي كانوا سكان بتاعت جولو بالذات مدينة جولو دول كلهم اللي اساسا مشوا ساكنين في بوري. يعني جولو ده ما فيها ولا 1% من سكانها الاصليين، يعني في جيل وغيره اللي جو قاعدين، وما في سوق فاتح في جولو، وما في يعني الحياة صعبة خالص كمان في مدينة بتاعت جولو، لانه المواطنين فروا منه تماما حسب التجربة بتاع 2015 سنة الفات، لانه الناس قالوا منطقة عامنة، وفجأة الناس يقول يعني جو لما جوبت ضربوا صغيرة في ساعتين ثلاثة صار رابطة طوال الرجل وكبسة جوا المدينة دخلوا فيها اي دور عندك الحاجة خلاص يشيلوا اي دكان يفتغوا جيدوا منه ضربوا الابواب بدأ بالعربات بس عربية يضرب يرجع بالخلف وطوال يضرب الباب يرميه جوا ويبتغوا انت في الدكان تخش تشيل اذا اساسا يعني فيها حاجات بسيطة شوية وانت دار تشيل كمان يدقوك انت تجري تمشي هكذا كان. بعد يوم الثاني والثالث الناس هو مره واحد تلو في جولو من يوم 27 واحد ده خلاص الناس هو خلو جولو وكذا.
طيب
والدورة دي بجلس ضربة راس خلاص مجرد ما فيه انه الناس وصلوا بالحاجة اللي انت عندك تمره، لكن الشيء اللي شالوا العيش والحاجات اللي كان مخزنينه في بيوتهم ما قدروا يشيلوا ايه.
طيب هسه الناس القاعدين في سفوح الجبال وفي الوديان ديل الحسة ذكرتهم ديل الناس ديل بيعيشوا كيف مع الطيارة
شوية لأنه وديان جبل مرة مويا ما تبتعد كثير، إذا أنت كنت بخور عشان تمشي بخور الثاني والثالث ما بيكون 3-4 كيلو، يعني الموية 2 كيلو والكيلو بتوفر المياه بالذات، لكن المياه كيف الناس بيغسلوا ديل بجايد هنا بيغسلوا لأنه جول ما شال في بيته البسيط ما شال في بيته البناء الممكن هو يحول به الموية عشان يغسل في محل ثاني أكثرهم بغسلوا في الوديان وفي نفس الوقت الثاني بيرجعوا يعني فيها. فلذات واحد من الإشكالات لأنه عليها إذا ناس المنظمات ديل ينادون ينادوا ناس المنظمات عشان يجي يوفروا موية موية لا يكون فاضية يعني أقل حاجة عشان المرض ذاته ما ينتقل من موية وطوال الإنسان يعني على الأقل جول يشرب موية فاضية. الموية الصافية ده بيكون خلاص ما يسبب مرض. الحياة صعبة عشان جول يوفر جس بسيط فتقدر الجبل يهون يعني جبال فوق ما عنده جس كثير الجول بيكون له همار همارين بيكون له غنم يبقى صعبة عشان يوفر الجس بالنسبة للبقر عشان يوفر الحطب. الحطب بتاع الوقود بيكون ده حاجة صعبة جدا برضو حاجة صعبة لأنه انت بتتعوين ما في حطب عشان
طيب بتتعوين. الأمراض الظهرت شنو؟
الأمراض أكثر إسهالات ده واحد وأكثر من الإسهالات ده كمان البها والنزلة. فأكل إسهامنا كل الناس بيقولوا إنه أكلوا ليكببوا إلا الطيران بس القنابل اللي طيارة برنيو ربما ده يكون المسمم بيكون مسمم والسموم بتاعته يهود بيسبب التهابات بتاع الصدر والأكل حاد زي ده. وأنا كان استفساري ذات سألنا الناس اللي جوا من زالندي والنربتي والناس يعني منافي كده بيجي بوصلونا هنا فهم الوضع زي ده خلوه إذا ما خلوه أنا أعمل سببه القذف الموجود إما المكسي وإما القذف الأساس الجوي بكون جزء من أسلحات ديل أسل مسممة وحاصل لأنه مناطق الوضع قريب منه وكان ناس جاهزين طوال الناس ببدأ بقوه بكون بقوها شديد والقوها بعد شوية هو خلاص ممكن يسبب أمراض خاصة للناس الكبار دي والإشارات برضو صعبة خطيرة يعني لأنه ما في تعويض يعني الجول بكون ما عنده سكر الكافي يعني يتبقى يعوض وانا بيكون كمان في دريبات عشان زي اللي ممكن فقد برضه يعني يعود عشان كده يسبب احيانا وفيات يعني حتى في ناس شباب طول عمره يكون 25 سنه وفجاه يجيله بس كان عنده اسهال ومات عشان حاصل حاجات زي ده.
طيب الناس اللي في الكهوف ديل
نعم
عايشين كيف؟
الناس عايشين صعب جدا يعني انا اللي جينا في الكهف بتاع جنوب درسة وبدات الكهف ده زي 14 كيلو جنوب شرقي جولو لما مشينا الكهف بيجينا زي عجائز اثنين واحد منهم كان حالته صعب الناس بيقولوا عجيسنا ده أيام ولكن منتظرين بس منتظرين بس موية كده وكان بيجوا يعني حق الدجيس شوالوا مديدة العجيس ده هيكرت مديدة شوية كده كرت وخلاص متوفرين على الله ما عندهم دواء يعني ما في أي دواء يعني عشان يقدموا للعجيس ده وعجيس ده بيكون عمره بجريه 80 سنة بيقولوا أيام متألّة بس بيقول إنه خلاص بالطريقة ده إذا قاعدين بس وعلّة تألّة فريق.
الطرق كيف؟
الطرق ده ما مقفلة جبل يهود جاه غرب يعني كل الاتجاهات قافلة. أول كان بيجي عربات لغاية مناطق كان جبل فوق مع الجناين بيشحنوا هناك لكن منذ يوم 13 ده كان آخر عربية نزل فات من يوم 13 شهر واحد لغاية الليلة ما في عربية عشان يجي مناطق بتاعت هناك بطريقة كابية ما في طريقة تجي طريق روكي روب قافل طريقة الجلد جولو قافل طريقة ميرتة الكتروم لغاية أسواق تنكويلة. الطرق ده من اللحظة ده اتقفلت تماما وبيجي المنطقة الغربية يعني انت تبدأ من يعني جبل هو فوق ده ولغاية تمشي مناطق بتاع فورلان باج وسينا وانت تمشي روكيرو وتمشي لغاية نيرتي المنطقة ده كله مقفولة تماما انتصار يعني.
طيب الناس بلقوا سكر والشاي والدقيق والحاجات اللي بتجيهم ديل بلقوا من وين؟
والله الناس اللي كانت في المخزون زمان الناس اللي كانت في المخزون لكن برضه زادوا اسعارها لانه مثلا لما مشينا سوق برلمبا سوق برلمبا قبل 3 يوم وجدنا الثلاثه رغيفه ب 5 جنيه ولما مشينا السوق بتاع تورنتوغا لقينا 4 رغيفه ب 5 جنيه والحجم جات يعني قلنا واول زمان الرغيفه بيكون حجمه كبير قريب 3 وقياس وخمسه بيكون ب 5 جنيه واحد بكل جنيه لكن هسه خلاص ارتفعت اسعار بتاع السكر في مناطق رطل ب 5 جنيه في مناطق بيجي الرطل ب 4 جنيه يهنينه لما نسمع أسعار في الفاجر ده يعني ما بيزيد من 3 جنيه في الرطل فده الناس بيجي بس عندهم المخزون فده برضو واحد من الصعوبات انه يرتفي الأسعار بتاع السلع.
اي هسه المطلوب شنو؟ انت مشيت وحمتها وشفت المناطق دي المطلوب شنو؟
بيزيد انه كل جبل في معاناة وفي يعني صعب شديد حياة يعني يمكن على الأقل المجتمع الدولي ده كان يجي يصل والجزء من المنظمات كان يوصلوا عشان ينقذوا بالنسبة للناس الأخرى الأبرياء ديل والأطفال الصغار العجزة النسوين التعبانين ده اللي أساسا يعني ما عندهم هم أي حيلة تانية يعملوا لأنه الواحد كما حتى مشى مثلا في أي منطقة يساعد إنه نيالة في كلمة ولا مشى في مركزة مثلا في معكر نازين مشى جناس برضو ما عايش لأنه ما تفافي توفر له إنه زول ده على الأقل يرجع عشان يمشي مزرعته وينجي في الجنان بتاعته ويمشي بيه، لانه يعني الناس المساكين ده متمدين على حاجاتهم، يجوز من الناس ورثوا من ابهاتهم جنائن وكده، فاذا مرضوا من هنا ما عيش ثاني، انه على الاقل المنظمات يجي يعني يخط الناس ديل في امان، على الاقل يكون في قوات حفظ السلام، انه الناس ديل يعيشوا في سلام وفي امان لغايه ما كمان ان شاء الله يجي سلام كامل يعني، لكن حتي على الاقل يجي عشان الناس ديل ما ينتهوا بالطريقه المأساويه والطريقه بتاعت المعاناه الشديده، وعكس العالم تطور ما ممكن ينسى مصدر المرض بالطريقه ده، يعني يشوف انه الناس ديل ما لاقين دواء، ما لاقين الغذاء، ما لاقين المويه النظيفه، ما لاقين امكانات بتاعت انه الناس ديل بيكونوا يرجعوا في بيوتهم ويعيشوا امن ماشي، والامن والتعليم وغير ذلك من حق الاطفال يعني، وحتى اليونيسيف بيقول كده انه الامن والصحه والتعليم جاد من حق الطفل، على الاقل ديل يجي عشان يدي الاطفال بحقهم، يدي الصحه ويدي التعليم يتعلموا لانه واقفين منذ يوم 15/1 ما في مدرسه واحد فتحت، والناس يعني يمكن يعني ده حاجه خلاص الطالب ده عمره ما بمشي، التلميذ اللي كان بيتعلم هو فترته ماشي معناه خلاص 200 يعود ما بيتعود، لانه دول العمر المطلوب فاتت، فبالتالي انه المنظمات الدوليه ده يجي على الاقل عشان يعيشوا معاناه بتاع الناس ويخففوا طالما هم مجتمع دولي يعني، وخاصه الامم المتحده والقسم بتاعت مجلس الامن ده بالذات، انه يجيبوا عشان الناس ما تعمل، ويقوم كل الناس بتسمع والحكومه مرتاحه جدا بقعد بعمل في الشفه، قال بعمل في الشفه، والناس الاصليين ده برا ماشي يعني حتى عن احنا جدودنا والجدود بتاع جدودنا وعنينا كلنا ولدنا، وبلد باكملها ما يشارك في الشفه، والناس يقولوا يعمل الشفه، ده ما حاجه صعبه يعني.
شكرا لاخونا المواطن والناشط من مناطق حول جولو غرب جبل مره على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، شكرا لك.
شكرا كثير وسلم الى ابي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما بين هاري هاري جدار دنيا جاي حرب جاري، ما بين هاري هاري جدار دنيا جاي حرب جاري، ما بين هاري
الآن. أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب، لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية 031-64-90-23-562، وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طالبت الحكومة مرارا وتكرارا بسحب قوات اليوناميت من دارفور أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بحجة أن الأوضاع في دارفور ما عادت في حوجة لوجود قوات اليوناميت. أخيرا طالبت باجتماع حيتم انعقاده في شهر 3 القادم، اجتماع ثلاثي يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان للبحث في استراتيجية مخارجة قوات اليونامت من دارفور. أخيرا برضو أعلنت جنوب أفريقيا عن سحب قواتها المشاركة في قوات اليونامت. في حلقتنا الليلة بنستضيف المحامي والخبير القانوني صالح محمود والناشط في مجال حقوق الإنسان عشان نتحدث معه حول هذا الوضع. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود. زي ما سمعت في مقدمتنا، الحكومة طالبت بسحب قوات اليونامت من دارفور وطلبت اجتماع يضم الأطراف الثلاثة، الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ينعقد في شهر 3 الجاي لمناقشة الأمر. فهل تعتقد أستاذ صالح أن الوقت الآن مناسب لسحب قوات اليونامت من دارفور؟
خلينا نأكد أنه نفس القوات اليونامت في دارفور تم بناء على اتفاق بين ثلاثة أطراف: الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، وحكومة السودان. في واقع الأمر قوام هذه القوة هي قوام من دول الأفريقية ودول إسلامية وعربية عموما. المفقود دائما في قوام هذه القوة البالغ عددها حوالي 26 ألف شخص هو العامل الخارجي، يعني من خارج، يعني ما في قوة من أوروبا، ما في قوة من قوة دولية بالمعنى الصحيح، يعني حتى قوة الأمم المتحدة ما في أي قوة من الدول الأوروبية أو من أمريكا أو من كندا تحديدا. بالتالي تظل الفكرة بتاعتي أنه نشر قوات اليونانيت ابتداء كان في إطار حماية أرواح سكان دارفور المدنيين بعد أن عجزت الحكومة في توفير الحماية المطلوبة للمواطنين العزل، وبسبب أيضا أنه الحكومة طرف في الصراع المسلح الدائر في دارفور بين الصراع اللي ينحصر بين الحكومة والحركات المسلحة. بالتالي الحكومة هنا يعني واضح أنها ما عندها الحياد الكافي في إنها هي تقوم بهذا الدور. هذا هو مبرر وجود هذه القوة في دارفور. بعد ذلك بدأت الحكومة السودانية في تكرار مطلب بتاع الرحيل القوات اليونانية. وراء هذا المطلب تكمن طبعا نوايا غير حقيقية، من بينها إن لا يوجد مبرر للقوات اليونانية في دارفور بسبب إنه الأوضاع أصبحت آمنة وإنه يعني لا توجد مشاكل تخص سلامة وحياة المواطنين في دارفور. الحقائق الأرض تؤكد أنه الأوضاع الآن هي أسوأ مما كانت عليها قبل 3 أو 4 سنوات في الماضي، وتؤكد المؤشرات التي أنا حذكرها هذه الحقيقة. المؤشر الأول هو التصعيد الأخير في جبل مرة يتمثل في القصف الجوي بواسطة البراميل المتفجرة اللي شملت تقريبا كل أنحاء جبل مرة، وهي منطقة كبيرة للغاية، وسبب هذا التصعيد سبب في نزوح أيضا الآلاف، عشرات الآلاف من المواطنين اللي كانوا يعني في وقت ما يعني بيحسوا بوضع يعني مستقر نفسيا. هذه العجلات الأخيرة والتصعيد الأخير خلفوا وراء يعني أعداد هائلة من القتلى، خاصة الأطفال، لأنه هذه الأحداث تزامنت مع وجود ما في ظروف البرد الخارج ابتداء من الخريف الفائز، مناطق طنجة وإلى اليوم الآن كل حاجة المرة. المؤشر الثاني برضو لعدم يعني توفر الظروف الأمنية المناسبة هو وجود بقاء أكثر من حوالي 3 مليون شخص في معسكرات النزوح واللجوء، وهم غير قادرين للعودة إلى القرى الأصلية وفقاً لمتطلبات القانون الدولي. الآن أيضاً تدور معارك قبلية أيضاً ما زالت في دارفور، امتداد لمعارك التي تنشط بين المجموعات العربية بسبب تسليح الحكومة لهذه المجموعات. استخدم السلاح الحكومي زي ما شفنا بين المعالية والريزيغات، وزي ما بنشوف الآن بين الفلاطة والسيرية تقريبا. أعتقد أنه كل هذه الظروف بمدخل المعارك اللي دارت في مناطق جبل عامر وخلافة، هذه الأوضاع بتؤكد على غياب الاستقرار وفي نفس غياب سيادة حكم القانون في مساءلة المتورطين في اكتكاف الانتهاكات والفضائح لأنه ما يجري الآن في دارفور في ذات المرة تحديدا هو امتداد موال لفكرة تطبيق سياسة الحرب المحروقة، وهي بينتج عنه يعني الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
والجرائم الإنسانية. سمع أستاذ صالح، في ظل مطالبة الحكومة بخروج اليوناميت وبعد حديثك عن عدم ملائمة الظروف لخروج قوات اليوناميت، بنلقى أن جنوب أفريقيا أعلنت عن سحب قواتها المشاركة بقوات اليوناميت، رأيك شنو في موقف جنوب أفريقيا ده؟
الآن يعني على المطاعة الدولية أنه يتحمل المسؤولية بصورة أكثر وضوح، يعني انسحاب قوات جنوب افريقيا ربما تاتي في اطار انه اي قوه دوليه تريد منصبها عندها فتره محدده، بعد ذلك تبدا هذه القوات وفقا لفكره اكزيت بلان اللي هو يعني خطه الخروج، لانه ما في اي قوه دوليه في العالم يعني ظلت في اماكن الانتشار الى الابد. الفكره الان هي غير مناسبه في رايي الشخصي، لانه ما هو مطلوب هو دعم قوات اليوناميت هنا ومراجعه اداءها، لانها هي يعني مطلب يتفق مع الوضع اللي انا وصفته، وفي نفس الوقت يعني هناك تفاوت في وضع الامر انه اليوناميت اداء قوتها لا يلتزم مع التطبيق المطلوب لها. جنوب افريقيا عندها علاقاتها الخصوصيه مع الحكومه الاسلاميه، اعتقد ده هو السبب اللي بيخلي انه جنوب افريقيا ربما في ترتيبات محدده من جانبها، وهي غير ملزمه طبعا بارسال قوات.
هل يمكن نقول انه انسحاب جنوب افريقيا ممكن يكون مؤشر لانسحاب قوات اليوناميت من دارفور مثلا؟
انسحاب قوات جنوب افريقيا ده لا يعني انه تعبر بالضروره انه هذه هي فكره انسحاب اليوناميت، لانه اعتقد تم التمديد لليوناميت لعام اخر العاده منذ مجيئه، وستظل قوات اليوناميت هناك في دارفور طالما الاوضاع ما يعني تظل ويعني تتدهور باستمرار. جنوب افريقيا اعتقد انه يعني مع ترتيبات خاصه بينها وبين الحكومه السودانيه ربما تتم هذا في هذا الاطار، في هذا الاطار فقط، ولكن المهم هو انه هذا ليس قرار الاتحاد الافريقي ولا يعبر عن قرار الامم المتحده، بل قرار لدوله هي تعهدت بقوات او بعتاد من حقها في اي لحظه انها تنتجب. ومع ذلك تظل فرصه جنوب افريقيا يثير الجدل بالنسبه لمحاور النزاع في دارفور، زي ما شفنا مواقف جنوب افريقيا في مجلس حقوق الانسان في جنيف، واحيانا نشوف موقف جنوب افريقيا في اديس ابابا في مقر الاتحاد الافريقي اللي هو موقف داعم بصوره عامه لخط حكومه المؤتمر الوطني، وهذا بالتاكيد انه يعني انتقاد لزراعه الوضع الكارثي في دارفور، خاصه لما تجي هذه التصرفات من دوله عرف انه قيادتها يعني بيسمي قيادتها فايتر اللي هما حتى الناظر من اجل الحريه ومن اجل الحقوق الاساسيه. وعلى كل حال التاريخ يقول كلمته كلمته في يعني في مواقف جنوب افريقيا بالنسبه للتاريخ الكتاب.
في الختام استاذ صالح، هل يمكن اعتبار سحب جنوب افريقيا لقواتها المشاركه في قوات اليوناميت، هل ممكن يعتبر الكلام ده انتصار للدبلوماسيه السودانيه اللي بتناني مرارا وتكرارا بخروج قوات اليوناميت من دارفور؟
نو، ليس ذلك انتصار باي حال من الاحوال، لانه هذا قرار كردي للدول، وبالتالي لا يعبر عن موقف الاتحاد الافريقي او الامم المتحده ممثل في مجلس الامن باي حال من الاحوال. هذا ليس انتصار في يعني خطه الخروج، موضوع اصلا ممكن من خلال خطه الخروج تحدث الان تخطيط لعدد القوات، تخطيط يعني لرفض تماشى مع طبيعه الاوضاع هناك، ولكن المؤكد ايضا صحيح انه وجود هذه القوه مكلف للغايه، ويعني تبلغ مليارات الدولارات في العصر، لكن مع الوضع الانساني هناك مسؤوليه اخلاقيه وسياسيه تقع على كاهل مجلس الامن ومجلس الامن الفكري.
اشكرك استاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، كنت معنا في برنامج حديث اليوم حول مطالبه الحكومه بسحب قوات اليوناميت من دارفور. أنا بشكرك وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
زولو انا هذا بايزهو بريهيت نقضينا دورنا توب نشمل دارفورنا ان احنا ابناء دارفور القبليات الحرق زورنا ان احنا لازم نتوحد ونتكاتف علشان نتقدم نزيح الحروب كورنا نحنا ابناء دارفور برانا وطعنا جمرتنا والجمرة لحقتنا نرجع نوحد كلمتنا نبني مدرستنا نعلي مساجدنا عشان نفتح ولتنا ونعلم ابنتنا وكمان ننزع الفتنة عشان تفرح مرئتنا نحنا ثمان شغايق ودارفور دي ولدتنا من امدا فوق لحد عديلة ترجع جبل مرة وتاكس جبل كرقو عرب بنغافر وبرقو نحنا نعيش حبايب ما في داعي نتفرقو نحن أمد محمد حرام علينا جبونا رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا وفر وصلونا من قلوك وافلكمونا نحن أمد محمد حرام علينا جبونا رفعنا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك
مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاعات في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميه من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزور الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير، وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم منه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي طعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار الناس الكبار الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع يعني احنا بنركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاه صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة لأنها بنطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا بلغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهيرغان، هيرغان باء، أنا نسميه الهيرغان باء، وبعض حزب علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي وهدم مرضي يقوم على الأقل الأم تعرف ممكن تكون لي أراء في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ده كده طبعا بدوها الكرد، الكرد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحت بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام أننا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.